بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد.
أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس السادس في مسألة السنن الربانية الإلهية، والتي دفعنا إلى الحديث عنها دفعا الأحداث الجارية الآن على أرض الله وتحت سماء الله، وما يحدث للمسلمين من واقع حزين دفعنا كل ذلك إلى الحديث عن السنن الربانية. ومنذ بدأناها إلى الآن بدأنا 5 دروس، والآن نبدأ الدرس السادس، ونستكمل به ما بدأناه بإذن الله تعالى عن السنن الربانية، وخصوصا ما اخترناه كأساس لها وكتأصيل لها، ألا وهو الابتلاء. سنة الله تعالى في الابتلاء، إذ أن كل السنن تتفرع على هذه السنة وتخدم هذه السنة، لذا سيطول بنا الحديث نوعا ما عن هذه السنة الربانية التي أصل لجميع السنن، الابتلاء. الابتلاء، ولقد رجعنا معكم عددا من النصوص في القرآن وفي السنة تبين لنا هذا الموضوع. ثم لكي نبين الابتلاء ذكرنا شيئا عن الألم واللذة، وعلمنا أنه لا ابتلاء بغير ألم ولذة، لا ابتلاء ولا معنى للابتلاء. إذ هو ما الابتلاء؟ إيه هو الابتلاء يعني؟ مجهود تتعرض له، لماذا؟ في ألم ولذة، لذة يحرمها الله عليك، هذا هو الابتلاء، ويعطيك القوة للاستمتاع بها وللتلذذ بها، ويعطيك القدرة على تحصيلها، ثم يقول لك إنها محرمة فابتعد عنها، فهنا تجد مجهودا لكي تبتعد عنها، هذا هو الابتلاء، تتعرض للتعب، هذا هو الابتلاء والامتحان والاختبار والفتنة، والمعاني متقاربة إن شاء الله سنشرح فيها بعد الفروق الطفيفة اللطيفة بين الابتلاء والفتنة والامتحان والاختبار إلى آخر ذلك من الكلمات والألفاظ. فلذات المحرمات يأمرك الله تبارك وتعالى أن تبتعد عنها، فإن ابتعدت عنها عوضك الله تعالى لذات أعظم منها بكثير جدا في الدنيا والآخرة. فإن توفاك قبل أن يعوضك عن هذه اللذات فلقد ادخرها لك على أعظم ما يكون. كذلك من الآلام، يأمرك الله تبارك وتعالى أن تقتحم هذه الآلام، وآلام كثيرة يأمرك الله تعالى في القرآن وفي السنة أن تقتحم هذه الآلام، فإن اقتحمتها عوضك الله تبارك وتعالى بأن وقاك شرور الآلام العظيمة جدا في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإن عرضت لآلام أكثر في الدنيا فإنما يريد الله تعالى رفع درجاتك عنده، وأن يدخر لك ما هو أعظم، وأن يقيك شر فتنة القبر وشر فتنة يوم القيامة وشر فتنة عذاب النار والعياذ بالله تعالى. فهي المسألة كلها بنت على اللذة والألم، لأن الابتلاء لا معنى له بغير اللذة والألم. مسألة لذة محرمة لا تقربها، ولذة الحلال، فالإسراف فيها أيضا يؤدي إلى الحرام فيما بعد. حتى الإسراف المباحات يؤدي إلى أن ترتكب المناهي والعياذ بالله والآلات. وذكرنا مثالا على ذلك في مسألة القتال وفي مسألة الصوم على الحر وفي مسألة الحج ومسائل كثيرة العمدة فيها دائما اللذة والألم. يعني الذي لا يصوم في الحر لماذا هو لا يصوم؟ يريد أن يتلذذ بالماء البارد والطعام وأن يستعمل قوته في الشهوة الطعامية والشرابية وأيضا في المنكح بينه وبين امرأته. يعني هذا الإنسان يريد أن يستعمل شهوته ويستعمل قوته في التلذذ بما أودع الله تبارك وتعالى فيه. إنما الذي يتبع أمر الله عز وجل ولا يرتكب نهي الله عز وجل هذا يؤثر الآخرة على الدنيا، فهو يمتنع عن اللذات ويصوم، يتحمل ألم العطش في الحر وألم الجوع الشديد مع طول النهار، وبعد ذلك يجد لذة عند الإفطار فيفرح بها. المسألة دائما تعود إلى الألم واللذة، ولا يمكن أن نتجاهل هذا المعنى، فلا ابتلاء إلا وأصمت الألم واللذة. لذلك الإنسان لم يؤت شهوة للنساء، كيف يكون ابتلاؤه بالنساء؟ طيب نبتليه بالنساء ازاي؟ الا بقى في يعني بالابتلاء الخاص المتعلق بمسألة العلاقات والمعاملات بين الانسان وبين غيره. اما في لذة المنكح في لذة الجنس بين الرجل والمرأة، فرجل لم يؤت الشهوة اذا لا فلا ابتلاء له في هذه الناحية. فالابتلاء عاد اذا الى مسألة اللذة والألم. وما ركب في الانسان زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا لذاته والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هو ده العبرة في دنيا وفي آخرة. لكن المسألة أن الناس لا يوقنون بالآخرة، يعني حتى من آمن منهم بالآخرة فإيمانه ضعيف جدا، لدرجة أن الدنيا في كثير من الأحيان تثقل وتجد أن كفتها ترجح على كفة الآخرة في قلبه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنما بقى للمتقين عند ربهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وبعدين لهم إيه كمان؟ وأزواج مطهر، ثم ماذا بعد؟ ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، أول كلمة في الآية الثالثة الصابرين والصادقين إلى آخر الآيات. فهنا مسألة الصبر بقى هنا في ألم وفي لذة. لذة نقول لك لا ما تاخدهاش لأنها محرمة، أنا أقول لك لا يا طرح هتستنى ولا لا، ألم نقول لك تحمله في سبيل الله يا طرح هتقبل ولا لا. وهو ده النجاح، وهنا السقوط، هنا الفوز وهنا عدم الفوز، النجاح والفشل والعياذ بالله تعالى من الفشل. يبقى المسألة كلها عادت إلى مسألة اللذة والألم، ولن أخرج منها حتى تستبين للناس بإذن الله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين. ايه المعارك وايه القتال في سبيل الله؟ ايه القتال؟ ما هو الجهاد الحاصل الان على ارض الله؟ او ما هو القتال الذي يجري الان على ارض الله كلها؟ هي مسألة لذة وألم برضه، هي مسألة لذة وألم. ان يترك الانسان امرأته وان يترك ماله وتجارة، يترك تجارة يخشى كسادها، ويترك مساكن يرضاها، ويترك المكيفات، ويترك الماء البارد، ثم يذهب الى الحر والى الظمأ والنصب والمخمصة في سبيل الله ليقاتل في سبيل الله. الله هو ترك الدنيا التزاما بامر الله عز وجل. طب ما هي دي القضية بقى، مسألة اللذة والألم. هو القتال ايه؟ لذة وألم، وان يترتب عليه اشياء. ولما تحدثنا عن الجهاد انما نتحدث عن جهاد الامة، فالذي ساقنا الى هذه الاحاديث كلها هو الحاصل على الارض الان، خصوصا في بلاد البوسنة والهرسك في الدولة الاسلامية الناشئة، ذلك الذي قادنا الى الحديث عن الجهاد. اما ان نتهور وان يقف انسان بسكين ليضرب دبابة وما الى ذلك فهذا ما لم اتكلم عنه. انا انما اتكلم عن جهاد الامة حتى نستطيع ان نفهم، نتكلم عن جهاد الامة، وان الذل الذي نتعرض له الان لاننا تركنا جهاد الامة، وان الجهاد ما تركناه الا لان الولاء والبراء قد بهت او قد ضاع تقريبا من عقائد المسلمين. وما ضاع الولاء والبراء والمفاصلة بين الحق والباطل الا لان العقائد قد اهملت، والا لان اكثر الدعاة لا يتكلمون في العقيدة، فهذا هو الاصل. وبالتالي وقعت الامة في الشرك الاكبر والعياذ بالله تعالى زيادة عن الشرك الاصغر الذي هو حاصل عند اكثر الناس. فالله تعالى المستعان. الأمة تركت دروس العقيدة وتركت التفقه في العقيدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أساطين العربية، يعلم عمالقة اللغة العربية العقيدة في 13 سنة وهم يفهمون كل كلمة، لم يحتاجوا إلى شرح لكتاب الله، لم يحتاجوا إلى مفسرين فهي لغتهم.
ومع ذلك يستمر النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يعلم الناس العقيدة. الآن نحن نشأنا على غير اللغة العربية في ظل منهج دانلب ومنهج الصليبيين واليهوديين والماسونيين والتخطيط المرعب الذي يحيك بالأمة الآن. نشأنا لا علم لنا بالعربية، ومع ذلك نستمع القرآن فلا نفهم منه شيئا، ونستمع إلى حديث الرسول فلا نفهم منه إلا القليل، وبعد ذلك نزعم أننا مسلمون وأننا مؤمنون وأننا موحدون ونزعم أننا فاهمون لدين الله. فإلى الله تعالى المشتكى. مصيبة كبيرة جدا حاقت بالأمة الآن، تركوا دروس العقيدة وقليل من الناس ونفهم العقيدة، فانمحت صورة الولاء والبراء من القلوب. إننا على ذلك أن تركنا الجهاد وركننا إلى الاستمتاع بالدنيا وأفنى الحياة الدنيا على الآخرة، وضعف اليقين بالآخرة، فضعفت الرغبة والرهبة، فأدى ذلك إلى الغفلة وإلى ما نحن فيه. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم او حتى تراجعوا دينكم، في حديث عبد الله بن عمر: اذا تبايعتم بالعينة ورضتم بالزرع واخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. هذا الحديث الذي يشخص ما نحن عليه الان. فاذا دفعنا الموضوع في مسألة الجهاد والابتلاء والمشاق والصيام والحج والصلاة ومواجهة المكابد في الدعوة وجهدهم به جهادا كبيرا، وهذا هو الذي نجاهد به الان وندعو اليه، ان يقوم كل مسلم بدراسة دين الله وأن يبلغ ما علمه عن هذا الدين إلى الناس حتى نخرج الناس للإسلام الصحيح. المصيبة شديدة جدا، أولها وأساسها الجهل بهذا الدين، خصوصا الجهل بعقيدته. ومن هنا نتحدث، فبنقول بأن أساس الابتلاء المسألة اللذة والألم. ما هي اللذة؟ لا أنت دوب عارف كلمة لذة وكلمة ألم، إنما هي اللذة أصلا لابد لنا أن نفهمها إن شاء الله بإذن الله. اللذة كما قال شيخ الإسلام ثلاثة أجناس. الجنس الاول هو ماذا؟ الجسد، لذة الجسد. الجنس الثاني اللذة النفسية الوهمية. الجنس الثالث لذة المعرفة. فاما لذة الجسد فانتم ادرى بها، الكل يعرفها، المطعم والمشرب والملبس والمنكح والتكييف والهواء البرد والنسيم العليل والنظر الى الماء العليل والمناظر والخضرة ووجه الحسن وزينة للناس، زينا للناس، اللذة الجسدية. ثم اللذة التي اعلى منها ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويستعملونها في حياتهم وينفقون فيها اموالهم، لكن لا يستطيعون ان يعبروا عن هذه اللذة التي تسمى باللذة النفسية الوهمية، او كما يطلق عليها الجاه والرئاسة، او قل رضا المخلوقين عنك، او قل موافقة الناس واكرامهم بالتبعية لموافقته. فالناس لهم اعتقادات وارادات وتصورات، وانت تعيش معهم لا محالة، لا يمكن ان تنفرد في جبل ما ولا تتموت، لابد لك من المرأة والمرأة حتيجي منين؟ من المريخ، ولابد من مخالطة الناس، فالانسان مدني بالطبع رغم انفي وحتى انفي. انت تعيش مع الناس والناس لهم ارادات فان وافقتهم وكانوا على باطل لم يؤذوك ولم يعادوك، ولكنك وقعت في النار واسخطت ربك عز وجل، ها؟ وكرهت رضوانه، تبعت ما اسخط الله وكرهت رضوانه. هذه المسألة موافقة بقى، موافقة المخلوقين او موافقة الخالق سبحانه وتعالى وعز وجل. الانسان لما يقول لك اتفضل يا مولانا، اتفضل سعادة الباشا، اهلا، ويقف الناس له، هذه لذة نفسية وهمية، هي الجاه والرئاسة، هي عبارة عن موافقة الناس واكرامهم له. هذه لذة يريدها الكثير جدا ويطلبها اكثر الناس وفتن بها اكثر الناس، اللي هو بنسميه المنظرة والرسم، عشان يبقى عمدة في وسط الناس يوافقونه على ذلك، وانك ذو قيمة وانك ذو جاه وانك فينا وانك فينا وانت وانت، ويحب المدح وبما ليس فيه، ويحب ان يحمد بما لم يفعل. هذه اللذة النفسية الوهمية والعياذ بالله تعالى، موافقة الخلق واكرامهم بناء على هذه الموافقة. طبعا يقابلها ايه؟ الالم النفسي الوهمي الذي هو مخالفة الخلق واهانتهم له، وبيترتب عليه برضو اهانة جسدية، فان خالفتهم عادوك واذوك وعذبوك وظلموك ان خالفتهم، لكنك بذلك تحملت الالم في سبيل الله. شوف الالم جه فين؟ الم نفسي، الالم النفسي في مخالفة الناس. الانسان يحب ان يقطن في حي هو نشأ فيه والناس فيه يحبونه، فلا يقبل ان يعيش في حي اخر، لا يقبل ذلك، لكن يعيش لان هذا الحي يوجد فيه من يحبه من الناس، من يوافقه من الناس ويكرمه بناء على هذه الموافقة. هذه اللذة النفسية الوهمية، فيدفع الافا متعددة من الاموال ليسكن في هذا الحي بالذات. لماذا؟ لان فيه اصحابا له. يقول لك انا عايز مفقد الناس، ويمشي في الشارع كده الناس تفضل تفضل تشرب قهوة شاي تفضل، اللذة النفسية الوهمية. كده حاسس باكرام الناس وقيمه عند الناس. لذة شديده جدا وفتن بها اكثر الناس، اكثر اعضاء مجالس ادارات المساجد فتنت بهذه اللذه وهذه الشهوه، وما الصراعات التي تحدث بينهم الا بناء على مساله الجاي والرئاسه. ولقد تكلمنا عن ذلك كثيرا في دروس الهوى والحمد لله رب العالمين، في 9 دروس او في 9 دروس عن الهوى قدمناها والحمد لله، وفيها كان ذكر العشق الصور والى اخره. يبقى اللذة الثانيه كجنس، يعني في بقى الجنس ده في انواع والانواع فيها افراد، هي اللذة النفسية الوهمية لموافقة الناس واكرامهم، بيقابلها الالم مخالفة الناس واهانتهم. حق وباطل دي الفتنة بقى، ده الابتلاء. ربنا هيقول لك الحق كذا والباطل كذا. طب الباطل الناس هتزعل منك ولا تستمتع باللذة النفسية الوهمية بل تجد الما، هو بقى ده شوف بقى ترضي الله ولا ترضي الناس، هذه الابتلاءات ولا بد ان تفتن لهذا. مش ممكن، لابد ان تفتن. احسب الناس وان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ يفتنون في اي شيء بناء على اللذة والالم. ايه اللذة؟ اللذة الاولى الجسدية، وفيها السجن والاعتقال والضرب والتعذيب والجهاد والتقطيع والتشريد، لذة جسدية، كل دي لذة جسدية، والتجويع والجوع والموت حتى الجوع، هذه الالام الجسدية ولذة جسدية ينبني على ما قد علمت. اللذة النفسية الوهمية فهمناها والحمد لله. اللذة الثالثة وهي الاعلى في هذه الاجناس الثلاثة وهي المعرفة، وبرضو المعرفة دي انواع وافراد. فمن انواع هذه المعرفة المعرفة بامور الدنيا، كالكفار يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن اخرتهم غافلون. فاللي بيعرف الدنيا والصنعة الفلانية يقول لك انا بحب شغلي قوي، وتجده مسرورا سرورا عظيما جدا، ولقد صنع صنعتي دي بحبها. لماذا هو يحبها؟ انه يجد لذة المعرفة فيها لانها ماشية معه كما يقال ويفهم فيها، ووفقه الله تبارك وتعالى بالخبرة العملية مع العلمية، ورزقه باسطوات يعلمونه ويشربونه الصنعة فيشعر بلذة. حتى على مستوى الصنعة، الصنعة اللي بياخد فيها 5 تعريف ولا 10 اسئلة، الصنعة لان فيها لذة المعرفة. يبقى المعرفة بالدنيا بوجه عام. كذلك مثل المهندس الذي يحب هندسته، لماذا؟ لانه وفق فيها فتعلم، فيجد لذة روحية عقلية بانه تعلم هذه المواد وانه فهمها واستوعبها وعلم الحق والباطل فيها، فيجد لذة عجيبة. دي المسألة اللي اسمها اللذة الروحية العقلية. اشرف هذه الانواع من اللذات كذلك الذي يعرف الناس ويعرف اسرار الناس، بعد مبسوط قوي كده ويمارس ضغطا في نظام المخابرات السخيف وفي غيره، انه عرف اسرار الناس ولا خلاص يجد لذة في هذا، انه يعلم الناس ما لا يعلمون. معرفة، سواء معرفة حق او باطل، والعياذ بالله تعالى. صاحب الجهل البسيط الذي لا يعلم شيئا، فذلك يتأذى اذى كثيرا بالجهل، لان بقول لك اللذة مقابلها الالم. ايه اللذة؟ انه عارف. ايه الالم؟ انه مش عارف. تخيل كده رجلا من الناس يقف والناس يتعلمون صنعة ما، ثم هو لم يجد هذه الصنعة ولم يفهم شيئا عنها، تجده قد تألم وتعقد ورجع مش هشتغل، مش هشتغل الشغل. لماذا؟ لانه تألم بعدم المعرفة، فده جهل بسيط. فما بالك بمن لم يعلم انه قد جهل جهلا بسيطا بل تعلم الباطل المعاكس وظنه حقا، ذلك هو الجهل المركب والعياذ بالله تعالى، وذلك يعطيه اكبر الالام في الدنيا قبل الاخرة لانه في الضلال البعيد. يبقى فيه، طب ما هي اشرف انواع المعرفة بقى؟ المعرفة بدين الله عز وجل بس، ولذة كبيرة جدا يجدها الموحد كلما تعلم شيئا عن دين الاسلام، وكلما فهم نصا من كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلذ لذة اعظم ومعرفة اعلى واعظم، الا وهي المعرفة بعقيدة التوحيد التي هي اصل كل خير. ده اشرف انه يجد لذة عظيمة جدا ولا يريد ان يفارق الحديث عن موضوع التوحيد ابدا، لان فيه لذة عظيمة جدا الروحية العقلية. واشرف منها المعرفة برب العالمين عز وجل، بل هي اصل لكل خير بالفعل، يعني كل اللي فات ده بيتفرع عليه ان كان حقا سواء في الدنيا او في الاخرة، لان الحق في الدنيا ما هو الا متفرع كاثار على اسماء الله تعالى واسمائه عز وجل، اسماء الله تعالى وصفاته، كل شيء ما هو الا اثار واحكام ومقتضيات وموجبات لاسماء الله تعالى عز وجل وصفاته. يبقى المسألة عالية الى اللذة الروحية العقلية، الا وهي المعرفة. اشرف المعرفة المعرفة بالله عز وجل. المعرفة بالله تدي حب عظيم جدا، بس حب اسمه تأله. ايه التأله ده؟ مش ممكن، يعني لا تكون لذة مطعم تفاح ولا لحمة ولا طير ولا مش عارف ولا سفر ولا فسحة ولا نساء ولا كل ده كلام فارغ اذا ما قورن باللذة التي يجدها الموحد العارف باسماء الله تعالى وصفاته، اللي فاهم يجد لذة عجيبة، ذلك هو التأله، هو ده معنى لا اله الا الله، هو ده بيقول محبوب لذاته، لذة كبيرة جدا يجدها الناصح الفاهم الدارس للتوحيد، كلما اضاف معرفة جديدة لرب العالمين زادته هذه المعرفة حبا شديدا ولذة لا يقدر قدرها الا الله عز وجل، تحدث في القلب، ولذلك قلبك فقير 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 الى هذه اللذة والى توحيد رب العالمين عز وجل، اشد فقرا بكثير جدا من فقر الجسد الى الطعام والشراب والمنكح والملبس وما الى ذلك. هي المسألة لذة روحية قلبية، اشرفها المعرفة بالله تثمر لك حبا لله عز وجل، هذا الحب لله عز وجل يثمر لك شوقا الى الله عز وجل، لان الشوق انما يتبع الشعور والمحبة، انت تشعر بمحبة تجاه هذا المخلوق، وذلك انت تشتاق الى معرفته ولا لقائه والى ان تراه، ولا تعال مثل اعرف السماوات والارض، فان اشتقت فان احببت عرفتك ربك احببته وتألهته، وانبنى على ذلك ان تشتاق الى رؤيته عز وجل والى لقائه سبحانه وتعالى عز وجل، فان اشتقت الى لقائه والى رؤيته متعك الله تبارك وتعالى باعظم لذة تكون في الجنة كما سنرى. يبقى اذا اللذات في اجناس ثلاث، الاول جسدي، ثاني نفسية وهمية، ومقابلها الالم في مخالفة الناس واهانتهم الى اخره، واللذة الجسدية طبعا معروف يعني اللذة ايه والالم ايه، يعني تقطيع الجلد وفقع العينين وتقليع الضروس والتعذيب بقى في التاريخ كله في كل سجون الارض من عهد ادم الى ان يطلع ارض ومن عليها، يعني ما هو ده ايه، ما هو ده يعني الم جسدي وفي لذة جسدية، ده مقابل ده، فانتبه لان الموضوع خطير والله العظيم. اللذة النفسية الوهمية الثالثة، الاعلى انواع اللذات اللذة الروحية العقلية، وهي اعلى انواع اللذات الروحية العقلية، واشرفها المعرفة بالله عز وجل، ونتيجتها النظر الى وجه الله الكريم الذي هو اعلى لذة في الجنة. خد ادي الاجناس الثلاثة في الدنيا من اللذة يقابل الاجناس الثلاثة من الالم، شنك اللذة ولا الم في الدنيا الا متفرع على الاجناس الثلاثة دول من اللذة وما يقابلها من الاجناس الالم. يعني مثلا لو قلت لي لذة المرأة، ايه لذة المرأة؟ يعني يجمع لذتين، لذة الرجل مع المرأة يجمع لذتين حاجتين، اللذة الجسدية كلنا يعرفها بالغريزة كله يعرف، هو عارفين اللي هي اللذة الثانية التوافق بين المرأة والرجل، التوافق بقى اللي بيفرق كتير قوي بين مرأة ومرأة، مرأة تترمى لانها فيش توافق او فيش ذكاء غباء مطلق مطبق والعياذ بالله تعالى، ومرأة ذكية جدا اللي هي العرب، يعني سأرد ذكر هذا عند ذكر ملذات الجنة بإذن الله. فالمسألة المهم ان المرأة الذكية بتجمع امرين، ما بين الجمال في الجسد وما بين اللذة الموافقة والاكرام، لانها توافقه له ان تحبي وانا لا ارى غيرك وتمتعه وتلاطفه هي دي لذة، ولذلك ان شعر الرجل انه بمكانة عظيمة من امرأته وجد لذة كبيرة جدا 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 في المتاع الجنسي، وإلا نشعر بذلك كان حيوان لا نشعر بلذة إلا دوب لذة التي يشعر بها الحيوان. فهنا مسألة اللذة النفسية الوهمية بين الرجل والمرأة، يبقى لذة المرأة تجمع الاثنين الجسدية والنفسية الوهمية، إنما المعرفة دي مسألة تانية. يبقى ثلاث أجناس من اللذة ويقابلها ثلاثة أجناس من الألم. انظر بقى إلى الأجناس هذه في الجنة، وهذا هو الذي أريد أن أركز عليه. الجنة دي فين؟ في الآخرة. ايه اللي جاب الاخره؟ حين ارضى مدن بكرة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك كلمة الفاجرين الفاسقين الذين سفهوا انفسهم، سفهوا انفسهم. المؤمن الجنة، يعني عد مثلا الى بيعة العقبة الاولى، نجد 70 من الانصار العمالقة جاءوا الى بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا من رجل ورجلين في الحديث الطويل الذي يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقالوا يا رسول الله لما جلس 70 عنده ولم يعرفهم العباس رضي الله عنه، وقال ان هؤلاء قوم احداث لا يعرفهم، 70 رجل فجلسوا، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما نبايعك؟ فقال تبايعوني، اسمع اسمع للمبايعه، ادي الاسلام، وان كان عاجبك بقى استمر، ما كانش عاجبك استمتع لك يوم بالدنيا كما تستمتع البهائم، والعذاب في ذلك اكثر من هذا المتاع، انما الظاهر انه متاع، انما لازم تفهم هذا، اما الاسلام تمن الجنة، هنا ما فيش تمن، هنا وانما توفون اجوركم يوم القيامة، انما هنا في اجر، بعض الاجر اتيناه اجره في الدنيا كما يعني فصلنا ذلك في الدروس السابقة. فالبيع يقول له على من ابيعك يا رسول الله؟ قال تبيعوني على ان السمع والطاعة في النشاط والكسل، هذه اول شيء كلنا نعرف هذا والحمد لله، على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، ما معكش فلوس اخوانا الجعانين في البوسنة والهرس، لكن معاك جنيه يدفع نصه، ما دي النفقة في العصر، دي البيعة اللي مع الرسول، عاجبك ولا مش عاجبك عليه الصلاة والسلام. فانا اطلب النفقة من هذه الالاف الكثيرة، بارك الله في هذا الجمع العظيم، ومع ذلك نجد المبلغ ضئيلا. ايه 12 13 ايه كام الفارق ده؟ فين المبايعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ان تكونوا في الله لا تأخذكم لومة لائم، وان تنصروني، وعلى ان تنصروني اذا قدمت اليكم. هيروح المدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ضمن البيعة وان تنصروني اذا قدمت اليكم، وان تمنعوني كما تمنعوا منه انفسكم وازواجكم وابنائكم واهلكم ولكم الجنة. يا الله، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كل ده، ده طبعا ما خلاش حاجة عندهم، خلاص خد كل شيء، ده اخذ لذتهم الجسدية الى القليل، واخذ لذتهم النفسية الوهمية الى القليل، هيديهم بقى لذات مقابلة طبعا عوضا في الدنيا كثير جدا، لكنه لا يقارن بالنسبة للمؤمن، اللذة الاخيرة هناك عند الله سبحانه وتعالى. فيبقى الكلام واضح كده منذ البداية، يا مسلم يا موحد، انت اقررت بان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب هذه البيعة العقبة، لسه العقبة الاولى في البداية قبل ما يروح المدينة عليه الصلاة والسلام، تقريبا في السنة العاشرة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا، والله اعلم. فيعني البيعة دي ايه؟ هات كل شيء، يعني سبحان الله العظيم. طب هيديهم ايه في المقابل؟ الجنة، واذا كان عجبكم ولكم الجنة. فهموا ببيعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقاموا لمبايعته، كما يروي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فقام البطل المغوار اسعد ابن زرارة العالم الفاهم، واحد من العمالقة الذين رزقهم الله تعالى نورا في قلوبهم ونورا على ألسنتهم وعملا صالحا ورشدا في جوارحهم، وسبحان الله العظيم. فقام فامسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم، بقول لهم ايه؟ رويدا يا اهل ياس، استنى يا اهل ياس، انتوا رايحين فين؟ انتوا رايحين تبقوا ازاي؟ انتوا فاهمين اللي اتقال ايه؟ رويدا اهل ياس، انت هتقول له ويعناك؟ لا، ده انت لازم تعرف التبعات اللي جايه. انت مسلم؟ ايوه. طب اعرف ان عليك كذا 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 كذا، ما جيش مسلم عين تنقص بقى، اقول لك فانما كنت على نفسك. سبحان الله العظيم، والله الغني وانتم الفقراء. هقول لهم رويدا اهل يثرب اسعد بن زراره كان اصغر السبعين، اللهم الا يعني كان اكبر قليلا من جابر بن عبد الله، ومع ذلك انظر الى عملقه هذا البطل. ما امسك بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال رويدا اهل يثرب انا لم ناتي اليه نضرب اكباد المطي الا ونحن نعلم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بقى الكلام؟ لقد جئنا ونحن نعلم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان اخراجه اليوم عشان نبايع نقف على محمد، وان اخراجه اليوم مفارقة. شوف البراء بقى، ده فاهم، ده من غير ما يسمع الدروس لسه فاهم الولاء والبراء من بدايتها كده، نور في قلب نور. فين المسلمين النهارده؟ يقول لك ختمت القرآن، ايه الولاء والبراء؟ يقول لك ايه ولاء وبراء؟ يعني ايه ولاء وبراء؟ وانت كنت بتكتب كنت بتقرأ ايه؟ ومصيبتان الى الله تعالى المشتكى، يعني ان عليك الا البلاغ، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدر كل شيء وازمة الامور بيده. هذه كارثة نعيشها. انظر الى هذا الاملاك في البداية، وان اخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم. يبقى لذة النفسية الوهمية خلاص. لماذا؟ مفارقة العرب كافة، مخالفتهم واهانتهم، وحينبني عليها الام جسدية ايضا طبعا، خلي بالك، وقتل خياركم اعظم ما عندك حتى تبتدوا، لان خياركم سيكونون سباقين الى الصفوف الاولى في القتال في سبيل الله. اذا من اول الناس سيقتلون وربنا يتخذهم شهداء الخيار. ابو نمر وايضا اهل ياسر، استنوا بس عشان تعلموا انتم بيع الرسول عليه الصلاه والسلام. وقتل خياركم وان تعضكم السيوف، اللي مش هيتقتل يصاب بمرضه بجرحه ويتعور الام الام، ادي البيعه اهي فيها الام. فان انتم تصبرون على ذلك فخذوه واجركم على الله، وان انتم تخافون من انفسكم خيفة فذروه فهو اعذر لكم عند الله. سبحان الله، شوف انظر الى عملاقة اسعد بن زرارة. فقالوا جميعا امط عنا يدك يا اسعد، يعني اوعى من سكتنا كده، فوالله لا نترك هذه البيعة ابدا ولا نستقيلها. وقاموا واحدا واحدا يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يشرط عليه، يقول تعمل كذا وكذا ولا يعطيه شيئا الا الجنة. هي دي البداية، لازم نكون عارفين الكلام ده. في المسألة باللذات في الدنيا كنت بلذات المجاري باسمها المجاري. دنيا دي ايه؟ دنيا ايه؟ ده لو كان التعديل عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء. ان الله تبارك وتعالى يبغضها ولا ينظر اليها ابدا ولا يرضى بها ان تكون للموحدين. سبحان الله العظيم. ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لان الكفر ده ينال به كل الالم في الدنيا والما كثير في الاخره والما كثيرا ايضا في الدنيا والله يعلم وانتم لا تعلمون. وان تشكروا يرضه لم يقل منكم وانما لكم. لان الشكر حيديلك اللذات كلها في الدنيا والاخره. فانت وفاك الله قبل ان تحصل على لذات في الدنيا فلقد ذكرها الله لك تعالى في الاخره. والعبره كل العبره انما في الاخره. من المساله كلها ولكم الجنه ولكم الجنه هذه القضيه. فإن ظهرت الغفلة وإن ظهر حال الأمة السيء جدا الآن فالسبب هو ماذا؟ أن ثقل الآخرة في قلوب المسلمين صار خفيفا جدا جدا ورجحت عليه ثقل لذة وألم الدنيا. فاللذة والألم في الآخرة ضعف جدا في قلوب المسلمين الآن أو في قلوب أكثرهم ضعف عن تأثير اللذة والألم في الدنيا. هو ده اللي انا بتكلم عنه في كل هذه الدروس. يعني هو ده مربط الفرس. هو ده التشخيص. تشخيص نصف العيار. مصيبتنا الكبيرة هي دي. كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا. والاخرة افضل بكتير. ودائما ما بتنقطعش خير وابقى. وكما قال تعالى ان هؤلاء يحبون العاجلة. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا والآيات في ذلك. كلا بل لا تخافون الاخرة. مسألة كلها مسألة انت تؤمن بالاخرة ولا لا. هي دي العمدة. تعالوا ما نتكلم عن اللذات والآلام في الآخرة ونذكر بعضها. يعني أود أن أركز على هذا المعنى ولو بصفة عاجلة لأذكر لكم بعضا مما في كتاب الله تعالى عن هذه القضية الخطيرة جدا قضية الإيمان بالآخرة. ففي سورة النحل في الآية 22 إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. يبقى اللي مش مصدق ان في آخرة بيعمل ايه؟ ينكر بقى يقول لك اسلام قال ايه وبتاع ايه ومزيكا حرام ايه وغناء حرام كلام ايه مش عاجبه حال لانه لا يؤمن بالآخرة. خلاص يبقى هيقبل النبي ليه على الصيام؟ النبي تقول لي وتعضكم السوف تبهدلني وتحوش عني اللذات وتديني الالام. واوروبا كلها لذات وعملية الدنيا وهار والكفر والعلمانية الكافرة الدنيا بقى النهاردة والعياذ بالله في اكل. يعني فتنة شديدة جدا فتنة والعياذ بالله تعالى ملأت الافاق. هتقول لي بقى سد عشان الاخرة يبقى كله بيتريق او بيقل ادب او لا يقبل فلان ايمانه بالاخرة ضعيف ضعيف ضعيف. يعني لان يقينه ده ان لم يكفر يعني لان يقينه بوجود اللذة والالم في الجنة والنار ضعيف جدا بالنسبة للذة والالم الحالية في الدنيا. ومن هنا تجد كل البلاء وتجد كل المصائب التي تصدر الان من الناس كافة. فهنا يقول فالذين لا يؤمنون بالاخرة يحصل ايه؟ خلاص ينكر كل شيء ويستكبر على النصوص ويتهكم على الاسلام والمسلمين كما قد علمتم من العلمانيين الكفرة الخونة الكذبة قاتلهم الله ان يؤفكون. وفي الآية 60 من سورة النحل ايضا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء يعني صفة السوء ولله تعالى المثل الاعلى ولله المثل الاعلى هو العزيز الحكيم. ويقول في سورة الإسراء في 45 واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة ياه حجابا مستورا وجعلنا على قلوب أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. شوف المسألة جت منين؟ ابتدت منين الكلام ده كله؟ يعني العقول اللي ربنا بيديها لهم دي كلها على إيه؟ هو ربنا اللي خلاه مش فاهم واللي حط حاجة على ودنه مش سامع أصم وحاجة على قلبه مش قادر يفهم. ليه كل ده ربنا عمل فيه كل ده ليه؟ ما تقولش إن ربنا ظلمه وحاشا لله عز وجل. ما السبب؟ يستبين في هذه الآية في 45 من سورة النحل وإذا قرأت القرآن أو جعلنا بينك وبين من وبين الناس كلا وألف كلا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب مستور. يبقى المسألة كلها إيه؟ الإيمان بالآخرة. فالذي يؤمن بالآخرة يترتب عليه أن اللذة هي اللذة في الآخرة وأن الألم هو الألم في الآخرة وأن هنا الصبر اللي خليه يصبر لأن عنده يقين اليقين متأكد 100% ان في اخرة وان في جنة وفي نار. ويستمع الى النار فيبكي ويستمع الى الجنة فتجد رغبته عريضة. اما الغافلون يقفون معنا في الصفوف ولكن نزل بتعيط ليه وبيعيطوا ليه بيدون شوية عياط بالتريق ان لله وان اليه راجعون. يا اخي هو يوقن بالاخرة طب لك ما لو نصدق ان في اخرة اقول له كل سنة وانت طيب كل سنة كنت بكيت دما دما قبل ان تبكي دمعا لو كان عندك بعض اليقين عن النار وعن عذاب النار وان المسألة جد مش هزار ولا عبث ولا لهو ولا لعب، حاشا لله عز وجل. فالناس كلها الايمان بالاخرة ضعيف جدا، دي اول المشكلة يا اخوان، دي القضية كلها الايمان بالاخرة. ولذلك علينا ان نبحث هل في اخرة ولا لا، وان نزيد من يقيننا دائما، لان في وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا، ده الصبر على الدنيا والالام اهو، وبرضه الامتناع عن اللذات الحرام، وكانوا باياتنا يوقنون. ايات الله في القرآن وايات الله في الكون، الايات المتلوة والايات المشاهدة. يبقى العبرة بالاخرة، جعلنا بينك ليه يا رب بتعمل كده؟ والذين لا يؤمنون بالاخرة هم لا يؤمنون بالاخرة، والذين لا يؤمنون بالاخرة مع ان ربنا ظلم العبيد حاشا لله، ومع ان ربنا بيعبث وبيال وبيلعب حاشا لله، ما هو الاخرة الذي لا يؤمن بالاخرة هو اعظم شاتم لرب العالمين. بقى الملك الملوك مفيش اخرة، يجعل المسلمين كالمجرمين، اللي سرق زي اللي سرق، اللي تعذب زي اللي عذب، اللي صبر زي اللي استعجل، كل ده زي بعضه. أذلك رب العالمين عندكم لا يظنكم برب العالمين، لابد من يوم القيامة. هي المسألة تعود إلى معرفة الله وعلي الإمام باليوم الآخر، ودي مسألة فطرية. خذ مثلا في رابعة من سورة النمل أيضا، إن الذين يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. يبقى ليه ربنا بيزين لهم أعمالهم ويسيبوا زي العمي؟ قلبه مش شايف حاجة، هو ما بيؤمنش بالآخرة. يبقى العبرة كلها لما يكلمنا في القضاء والقدر، ويستغل جهل الناس بعقيدة الإسلام وعقيدة التوحيد وعقيدة القضاء والقدر، قل له يا أخي هو أصلا ما أمنش بالآخرة، وما أمنش معناها دخل كده مع ربنا بالشتيمة على طول، في علاقاته بالله دخل شتيمة في ربنا، دخل جامد أو شتيمة في ربنا. لماذا؟ لأنه لم يؤمن بالآخرة. سعيزة فما ظنوك برب العالمين يسيبه إزاي؟ قول له طب انت مش عايز، طب نطوى على قلبك بقى ونختم على سمعك على شوف بقى اللي هيحصل لك ايه في الدنيا والآخرة. وفي سورة سبأ في الآية الواحدة والعشرين، يعني حتى في سورة النمل قال قلنا ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون، اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الاخسرون، العذاب هو الالم هو. يبقى البداية ايمان بالآخرة. يا مسلمين يا مسلمين يا اخواننا اخوة الكرام، القضية كلها اين يقينك بالنار ان نرى حقا، اين يقينك ان الجنة حقا، وعندئذ مهما تكردست الامور ومهما علت الفتن وصرخت ستجد نفسك قد ثبتت على الحق المبين، لانك تؤمن ان النهاية قادمة وان النار حقا وان الجنة حقا. انما بقى الايمان والجنة والنار دي مسألة ضعيفة، احين النهاردة وموتنا بكرة، يبيعون الوعد بالنقد والعدل ولا تعالى ان الله وان الله رجل. كذلك في سورة سبأ في الآية الواحدة والعشرين يقول تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. إبليس عمل ايه؟ وصدق عليهم ظنه، ازاي ايه اللي حصل يعني؟ واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ليه؟ شوف بقى التعليل والتشخيص، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم، يا الله شوف القضية جاية ازاي، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. شوف الآية جاهزة، هي المسألة كلها تؤمن بالآخرة ولا بتشك فيها؟ أكثر المسلمين الآن في شك في قلوبهم، مش عايز أقول شك كفر، لا ضعف إيمان شديد جدا حصل في الأمة الآن. الإيمان اللي فيها آخرة مسألة خفيفة جدا، ولذلك يؤثرون الحياة الدنيا. هذا هو التشخيص، هذا هو التشخيص. يبقى العبرة إخوة الأعزاء، العلاج يكون من زيادة اليقين باليوم الآخر، لأن الناس ماشيين ليه في الدنيا؟ الرجل الدب مفرح ما تحب، اللي هو أدم مفيش حركة إلا بمحبة، وعشان كل محبة الله المطلقة بتدي كل الحركات، يبقى كل الحركات صادرة عن محبة الله، يبقى إذا كل الحركات لله، أهي دي بقى التأله والتعبد اللي بنقوله باستمرار، فتحة الكتاب لغاية مالك يوم الدين كل ده حب حب وتأله، بينتج عنه كل حركة لله، بخضوع لله مع حب لله، هو ده إياك نعبد وإياك نستعين، بنقولها كل ركعة هذا المعنى، ولا يجب أن ننساه بحال من الأحوال، فالمسألة كلها حركة، فالناس بقى لما يحب الدنيا اللذة ويخاف من ألم الدنيا يقول لك حين النهارده موتني بكره، اذا ستجد حركته نابعه من حب لذه الدنيا على لذه الاخره، ومن الخوف من الالم من الدنيا على الخوف من الم الاخره، والعياذ بالله رب العالمين. القضيه كلها اللذه والالم، اللذه والالم. يعني الناس يتصورون ان هذا الموضوع سهل، هو سهل، ولكن الغفله شديده جدا عن هذه المعاني. في سورة مثلا الزمر في الآية 45، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ليه اشمأز قلبه لما يذكر الله وحده؟ إذا كان هو بيقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، طب إزاي اشمأز قلبه بقى؟ يا أخي ما هو أصلا ما بيؤمنش بالآخرة، هي دي انما لو امن بالاخره لوحد الله عز وجل ولايقن بالجنه ولايقن بالنار والمساله كانت تختلف خالص. يبقى عاد الامر الى اي شيء اخوه الاعزاء؟ عاد الامر الى الايمان بالاخره، الى اليقين بالاخره. هل مصدق ان في جنه ولا لا؟ انت مصدق ان في نار ولا لا؟ والتصديق ده درجته قد ايه؟ هل بلغ اليقين ولا لا؟ والله لو بلغ اليقين كما بلغ عند السحره فلقد علمتم ما الذي فعلته سحره فرعون، لقد علمتم. وتكرر ذلك كثيرا في كتاب الله عز وجل، قالوا اعلم قيل فاركبوا فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا ايه اللذه والالم ابو خمسه تعريف هذا، انما اللذه والالم الحقيقي وين؟ عند الله عز وجل. قالوا خلاص، واحنا رايحين فين؟ ده احنا والى ربنا منقلبون. ده انت عفارم عليك يا فرعون، انت هتودينا فين يا رحيل رب العالمين؟ طب ما انا عايزين نروح له، واحنا ده احنا متحرقين شوقا للقاء الله سبحانه وتعالى، ما الذي نبغيه اكثر من هذا؟ ليه هنذهب يا رب العالمين؟ احنا هتموتنا؟ يا سلام، وتموت ده هو ده اللذه الكبرى، ان نلقى رب العالمين شوقا للقاء الله عز وجل. يحدو هذا الشوق محبه الله عز وجل. يحدو هذه المحبه معرفه بالله، مسائل بقى يجب ان نتذكرها دائما. فخذ ايضا مثالا اخر على مساله المعرفه دي، ومسألة لذة الدنيا وألمها ولذة الآخرة وألمها. والله المعارك التي تدور على كل أرض الله الآن ما سببها إلا مسألة اللذة والألم دي، بس في واحد عاوز لذة وألم الدنيا وفي واحد عايز لذة وألم الآخرة، هي دي المسألة. وبرضو اللي عايز لذة وألم الآخرة ما بقول يا رب أسألك العفو والعافية والمعافاة، ولا أتمنى لقاء العدو كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسأل ربه العافية ونبقى مبسوط الدنيا وآخرة. هو يعني ده هيبقى يعني هيقعد رب العالمين كلا وألف كلا؟ بس لقد علمنا أن من رسول الله تعالى فتنة المؤمنين على وجه الخصوص، ده غير ابتلاء بقى الكافرين وانواع الابتلاء في الطرفين. ففي سورة الانعام في الثانية عشر بعد المئة والثالثة عشر بعد المئة قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني الفساد اللي حصل ضمن الارض ايه؟ ده يمز ده وده يمز ده وده ينزغ ده وده يوسوس ده عشان يبهدوه المسلمين في الارض كلها. طب ما هو لو شاء ربك ما فعلوه، انما ذلك من سنة الله عز وجل، لان دي اسباب هيترتب عليها نتائج، وربنا ايه يتخذ منكم شهداء، والعمليه بقدر الله عز وجل، ولله تعالى في خلقه شؤون وفي كل شيء حكمه، وهو الحميد الحكيم وسبحان الله العظيم. فيوحي بعضهم الى بعض ذكور القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. انظر ولتصغى، هذه الحكمه بقى ربنا سايبهم يعملوا كده ليه؟ خليهم ادي الفتنه امال النار حتى وتقول هل من مزيد. ولتصغى، والاصغاء معناها ايه؟ الاستماع بشغف والانصات بلهفه، يقول لك ايوه ايوه انا عايز اسمع الكلام ده. ولتصغى اليه افئده، والافئده دي جزء القلوب المتخصصه في الفهم والدراسه، انما العقل ده بقى لا، ده بياخد الفهم ده مع الفطرة اللي في الالباب وندي القرار. ده الاستاذ اللي في القلب، ده العقل، ده اللي بيعقل يفرملك كلك انت رايح فين، واللي رايح اجي اللذة دي يقول له ايه فرمل هنا دوس فرملة جديدة، هو زي مهمة العقل، ما العقل على قيد تكتيفة يعني، ده امر واضح. فالعقل مظل انت رايح فين، رايح اجيب اللذة، اللذة دي محرمة، تعال هنا رايح فين، تعال هنا انت رايح. العقل مهمته دي بس يكون فيه منها لذة محرمة، يفهمها منين؟ من الفؤاد. هو ده شغل الفؤاد، فؤاد بتاع صاحب التفكير والسخونه بقى والافكار والنشاط الذهني، فاللي اهملوا اسئلتهم سفهوا انفسهم ودخلوا النار. هو الفرق بين المؤمن والكافر، المؤمن فكر واستعمل فؤاده في شكر نعمه الله عز وجل، انما التاري لا 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 قال لك انا عايز استمتع النهار، اذا ما فيش اخره ودي الافيون الشعوب ويشتغل بقى، و100 الف نوع ونوع بقى متفرع على عدم الايمان بالاخره. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، انما لو امن على هذا السماع ايه؟ ترطب على هذا السماع ايه؟ لما سمع رضي به، رضي به سبحان الله العظيم. هي المسألة كلها كده، هو كفر بالآخرة فاستمع لكلام الشياطين. اين ذلك في قلبك؟ انت تؤمن باللذة ودي عنده ودي ايمان، تستمتع باللذة وتخاف من الألم، تضرب ألمين ولا بتاع. يعني بالمناسبة الضرب على القفة ده اي ألم؟ دخل في اي جنس من اجناس الألم؟ دخل في جنسين اثنين، جنس الضرب على الجسد، وان الافه دي معناه اهانه شديده قوي، يبقى اللذه النفسيه الوهميه دي تراكم بقى. ما هو قلنا الثلاث لذات ثلاث اجناس يقابلها ثلاث اجناس من الالم. نريد الان بفضل الله عز وجل ان نشخص اكثر في هذه النقطه بذات مساله الرضا. في سوره يونس في قوله تعالى: ان الذين لا يرجون لقاءنا، خلاص ما فيش اخره، هو عندهم كده هينبني عليه ايه؟ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا، شوف التشخيص، ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا فيها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار ما كانوا يكسبون. أهي دي المسألة كلها. هم دول غفلوا راضوا بالحياة الدنيا. اخوة الاعزاء ارى اكثركم الان اصابه بعض الرضا بالحياة الدنيا او اصابه كثير من الرضا بالحياة الدنيا. ينبغي على ذلك ان يؤثر الحياة الدنيا على الاخرة. ينبغي على ذلك ان يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. وانما اتحدث عن جهاد الامة حتى لا ينسى. خذ هذا التشخيص في سورة التوبة سورة براءة. خذ هذا التشخيص. يقول تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. يعني هتعمل العطش والحر والضرب وفق العينين وتقيع الاضراس وانواع العذاب. بقى شوف انواع العذاب والعذاب النفسي كمان المخالفة والاهانة كل الانواع دي. ويحبسك عن الاطلاع في دين الله. اهو ده بقى عذاب. يمنعك عن غذاء قلبك من المعرفة الحقة. وهو ده من ضمن تعذيب العلماء. يحبسه عن مكتبته. فشيخ الاسلام ابن تيمية لما حبسوه ارادوا ان يعذبوه لانه وجدوا اعظم لذته في معرفته بهذا الدين واعظم ما فيها معرفته بالعقيدة واعظم ما فيها معرفته برب العالمين عز وجل. فقال لهم انت حبستوني ده الاناجيل بتاعت في صدري ده العلم كله عندنا هنا انت حبستوني فين؟ لا اله الا الله. انما ناس زينا مش عارفين حاجة والذاكرة ملهية بالبامية والبطيخ والبتاع والاكل وخايف من الدنيا هيفتكر القرآن لو اتسجن بيتعاد. لا مفيش بقى ناس العلم هيفتكروا ليه؟ هو مشغول بالدنيا والعلم ده كل سنة مرة او خطبة الجمعة كفاية. انا لله وانا اليه راجعون. يبقى شوف بقى شوف التشخيص جاي ازاي. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتثاقلتم الى الارض. اراضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة. الرضا شوف الرضا هو الرضا. المصيبة دون في الرضا. ابن بيقول للصحابة اراضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا يعني فما لذات الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل. شوف المسألة الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما في الدنيا عذابا اليما سبحان الله العظيم ويستبدل قوم غيركم وانتظروا شيئا والله على كل شيء قدير. نشوف التشخيص رضا بالحياة الدنيا. ولذلك في سورة التوبة تجد قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. انظر إلى الآيات فيها إيه؟ تخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليه؟ الحر والتعب. ما هو ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. سبحان الله العظيم لا جوع ولا حر ولا ألم ولا إرهاق ولا إعياء في البدن ولا ما يصيبهم شيء إلا كتب ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار مجرد الحركة كده أمام الكافرين والتجمع أمام الكافرين ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح سبحان الله العظيم. وبعدين إيه في الآية اللي وراها ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا سبحان الله. يبقى القضية كلها اخوانا جت فين؟ في اللذة والألم. وإن أنت راضي بلذة الدنيا عن الآخرة وخايف من ألم الدنيا عن ألم الآخرة وجعلت عذاب الناس كعذاب الله جعلت فتنة الناس كعذاب الله يبقى الألم واللذة عندك موازنها مختلة وإذا مصيرك إلى النار والعياذ بالله تعالى. نعوذ بالله عز وجل من النار ومن المصير إلى النار والعياذ بالله. يبقى مسألة الرضا دي لا مش عايزين نرضى بالدنيا. أي حاجة بالدنيا تكفي. العيش البايت ماله العيش البايت؟ انت احسن من الرسول عليه الصلاة والسلام ماله العيش البايت يعني؟ لكن يا شيخ وقت تاني ده العيش ده جه في بيع الاسلام. ده امريكا عاملة زي الدجال اكبر دولة شيطانية في التاريخ. بتديك العيش ازاي لما توقف الاسلام؟ اضرب المسلمين اضرب المسلمين خد قمح اوقف الشعب اوقف الشعب خد قمح شغالة كده مع العالم الاسلامي. ولما نجت منها السودان او تنجو منها باذن الله تعالى عز وجل مع تحفظات كثيرة على المعتقدات هناك صوفيا وغيرها انما هي عملت خير نجوا من امريكا بزراعة القلب. امريكا النهاردة هتتجنن وعايزة تسلط الدول المسماه بالاسلامية بمحاربة السودان. انا لله وانا اليه راجعون. هي المسألة اللذة والالم. اللذة والالم انت راضي بالدنيا ولا لا؟ راضي بالدنيا يبقى رايح النار. اللي ما عنده الدنيا دي هايفة وتافهة دنية وافية كسيسة لذة ايه مخمسة عيوة تعريفة دي ولذة ايه والم ايه ده اي حاجة تستعمل. انما لو علمت ما في الاخرة لتغير الامر عندك. يبقى المسألة كلها مقارنة ميزان. حط قدامك ميزان كده في اي تصرف قول انا تصرفت التصرف ده ليه؟ هحصل لذات ايه من الدنيا؟ حقد الصفقة دي هكسب كام جنيه؟ ففيها حرام ايوه فيها حرام يقابلها ايه؟ غطس في النار يوم نقول بقى اللي تهرب منه ونقول له تأثيره. هتلاقي ناس يقول لك لا مش بقى حين النهارده مده بكره ربنا غفور رحيم. او دي معناها ان الاخرة او ان يقينك بالاخرة ضعيف جدا جدا مفيش يقين اصلا. ان ايمانك بالاخرة ضعيف جدا جدا وهذه الكارثة التي يواجهها المسلمون الان. هل علاج ان احنا نصحى فوق اي الدنيا يكفي، هو ده هو المطلوب، فلا نرضى بالدنيا ابدا، ونفكر دائما في لقاء الله، ويحدون الشوق الى لقاء الله عز وجل. هي دي الالم والذي اخواننا والفتنه والبلاء. طب ما انواع الابتلاء باختصار كده شديد، يعني في حد فيكم يجهل هذا؟ اربعه على سبيل المثال، اربعه. اول حاجه الابتلاء في النفس، الموت او التعذيب او الارهاق والعياء البدني، مشوار حتى السفر قطعه من العذاب او ابتلاء، او ده في النفس، اما بالتلف الموت. وطبعا اشرف الموتى او اشرف الميتة انما هو ايه؟ انما هو الشهادة في سبيل الله طبعا، معناها لا في عذاب ولا فتنة بعد كده ولا اي الجنة كده الجنة، وما يشعرش حتى بالضرب، شيء عجيب قوي. ايه اللي حصل يعني؟ انه شهد ان لا اله الا الله، ولك هو شهيد. اهي امال ايه؟ لانه انقى بدمه وتقحم على السيوف وعلى طلقات الرصاص وعلى الموت، لانه يشهد بذلك، يقدم دمه شهادة على صدقه بان الله تعالى هو الاله الواحد. هي دي القضية. يوم ربنا يديله على طول مجرد الموت قبل ما يموت، والله قبل ما يموت. رأيت الحرام ابن ملحان رضي الله عنه لما قال فزت ورب الكعبة، فزت، انت ضربت الربح نفد من صدرك لبطنك والدم نزل وحتموت، تقول لي فزت؟ ايوه فزت ورب الكعبة. لماذا؟ ما هو الفوز العظيم؟ راجع كتاب الله تعالى واذكر الفوز العظيم. لا اله الا الله. في سورة التوبة في ثلاثة مواضع تجد ذكر عبارة الفوز العظيم. وعد الله الذين امنوا، وعد الله من المؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر. ذلك هو الفوز العظيم. انظر، ذلك هو الفوز العظيم. هذه القضية هي ايه الفوز العظيم؟ الجنة والرضوان من الله. وبعد ذلك كل اعظم شيء في الجنة النظر الى الله عز وجل. خلاص يبقى دي هو دي الجنة، المسألة هي الجنة. وبرضو والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. برضو في سورة التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 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 ببيعكم الذي بعت نفسك تريد الآخرة. إنما ترضى بالدون ترضى بالدنية ذلك من مهانة النفس، والذي يرضى بالخسيس ويدفع فيه النفيس فإن الله وإن إليه رجعون. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذا الفوز العظيم مش انك خدت فيلا هنا ولا رئاسة دولة هنا ولا وزارة هنا ولا نجحت النقد الشعب ولا موافقة الناس واكرامهم وانت هو رحين النار او لذة المعرفة الباطل والتخصص في معرفة ما الذي يرضي امريكا والشخص ده عبارة عن ايه وارضي امريكا ازاي وده انا لله وانا اليه راجعون. هذه مسألة الدنيا بقى والاخر بعد كده في النار. في سورة الفتح ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. إيه ما هو الفوز العظيم؟ الجنة. مش تقول لي لازم خمسة تعريفة، خدت ألف جنيه، ايه ألف جنيه ولا مئة ألف جنيه ولا تموت مهنأها لغيرك ووزرها عليك. يعني إذا أين العقول أيها الناس؟ فين العقول؟ فين الأفئدة؟ فين أصحاب الألول الألباب؟ الآخرة هي دي الميزان. أما الدنيا فلا منصحش أبدا تثقل عندنا على الآخرة، وإنما تقام الحياة الدنيا بالحياة الآخرة. من هنا بقى يا أخي الكريم ما تقولش إيه مصلحتي، إيه مصلحتك دي؟ إيه معنى المصلحة؟ لا اعتبار المصلحة في دين الله أبدا إلا أن تكون حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الآخرة. تعمل مصنع؟ نعم. تعمله ليه؟ لازم يتسلسل الى الله عز وجل. اما كانش بقى راضي في الحياة الدنيا وفي النار. انما المصالح الدنيا ايوه نعم هي مصالح حاصلة في الدنيا والاخرة مع بعض. منفعة الحاصلة او الغالبة في منفعة. ليه؟ لانها تتسلسل الى الله وان الى ربك المنتهى. هو دي الامر. يبقى اخوة الكرام المسألة الثقة للدنيا والثقة للاخرة. راجع نفسك في كل تصرف ايه الاتقل عندك؟ الموقف ده ولا الآخرة؟ ستجد ان الموقف ده اثقل عندك من الآخرة الا عند القليل جدا من الناس. هذا هو الذي اكاد اجزم به، واسأل الله تعالى ان ينقذ المسلمين من هذه المصيبة وان يخرجهم من هذا العار. لو علمتم شيئا من اللذة في الجنة وشيئا من العذاب في النار لرأيتم عجبا والله العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أمر. إخوة الأعزاء، موضوع اللذة والألم في الآخرة ده موضوع طويل جدا، يعني من أراد التوسع فليرجع إلى كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للشيخ ابن القيم رحمه الله. حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ده يعني ذكر تقريبا يعني أكثر الأشياء عن الجنة مستدلا طبعا بالقرآن والسنة، وهو من علماء أهل السنة والجماعة، جزاه الله عنا خير الجزاء. وإن كان القرآن كافيا لمن قرأه، لكن السنة لابد منها للتفصيل ولإضافة أيضا معلومات كثيرة عن الجنة وعن النار. لماذا؟ إنما نبتغي بذلك إثقال وزن الآخرة في القلوب، وعندئذ ينصلح حال الأمة. حال الأمة تعبان ليه النهاردة؟ لأن وزن الآخرة في القلوب كثيف ضعيف بالمليجرام. الكفة الثانية الدنيا بالأطنان، طن قصاد مليجرام، هيعمل إيه؟ يبقى اللي هيرجع هو الطن، يبقى الدنيا برضي بها هو ده الفوز العظيم بتاعه. أحيي النهاردة موته بكرة. إنما المؤمن بقى بالآخرة هي دي اللي ترجح، بل لا قيمة للدنيا ولا مصلحة فيها ولا تحصيل أبدا إلا أن تستغل إلى من؟ إلى الحياة الآخرة، يعني إلى رضوان الله عز وجل. لو أخذنا مثلا من لذة الدنيا، يعني كان المفروض والله خطبة اليوم عن لذة الجنة وألم النار، كان المفروض الخطبة، يعني لن أتعجل، نذكر منها ولو قليلا في لذات الجنة وفي آلام النار والعياذ بالله تعالى، يعني شبه مقارنة بسيط كده. فإن نظرنا إلى لذات الجنة، احنا عرفنا كم جنس، وجدنا ثلاثة أجناس للذة، أولها اللذة الجسدية وأوله الطعام. طبعا يعني أنتم في غنى عن ذكر طعام أهل الجنة، وعن أن الطير من أمثال البخت مدندشة ومزينة ومزخرفة، وعلمها المؤمن ويشتهيها وتطير في السماء بين الأشجار فيشتهيها فتخر مشوية بين يديه فيأكل بيعزم الناس عليها عشان يحقق لذتين، لذة الجسد الفم واللسان والمعدة وما إلى ذلك، وبعد ذلك يحقق لذة الموافقة والإكرام عندما يستزير ضيوفه الكرام من المؤمنين. والله تبارك وتعالى خيره لا ينفد، والجنة نعيمها لا ينفد، ولحم طير مما يشتهون، وفاكهة مما سبحان الله العظيم، وفاكهة مما يتخيرون. يعني المطعم في الجنة لا يحتاج إلى ذكر مني، إنما القرآن ذكره تفصيلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك المشرب ختامه مسك، لا أجد وقتا، إن شاء الله لعل في الأسبوع المقبل أجد تفصيلا بإذن الله تعالى، ولو نأخذ كده نبدأ عن كل شيء. يبقى اللذات الجسدية المطعم والمشرب، طب والمنكح إنها لذة عظيمة، والملبس حدث ولا حرج، آيات وأحاديث. طب دي اللذة الجسدية كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللذة الجسدية أنا بستعجل بس، إنما التفصيل الأسبوع المقبل بإذن الله. طب اللذة بقى الثانية اللي هي النفسية الوهمية، مفيش لذة نفسية وهمية في الآخرة؟ كلا، بل على أعظم ما تكون اللذة في الآخرة. ما هي يا أخي؟ موافقة المؤمنين وإكرامهم لك. هل في خلاف بين المؤمنين هناك؟ بقول لك أنت بتدفع آلاف هنا عشان تاخد شقة في حي الناس فيها بتحبك، والناس هنا بيحبوني يا عم، ده أنت تذبحني ومشيش من هنا. لماذا؟ ما الحادي إلى فعلك هذا؟ إنما هو لذة موافقة الناس وإكرامهم لك. المنع الموافقة. طب في الجنة في حد يكرهك؟ ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، سبحان الله العظيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. شوف بقى الآيات في كتاب الله كثيرة وفي السنة كثيرة، بس يعني التفصيل نبعه الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، إن شاء الله تعالى وقدر. إنما يبقى في لذة موافقة الناس، وأي موافقة سبحان الله، والكل بيعزمك وأنت بتعزمه موافقة إيه؟ طيب الناس بس؟ كلا، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يعني اذا المسألة في موافقة واكرام ولا لا؟ في موافقة واكرام. من من؟ من الملائكة. ومن من؟ من المؤمنين. موافقة واكرام. يعني هل بس كده؟ لا، ده في موافقة واكرام من النساء للرجال، ومن الرجال للنساء، كما ذكرت من قبل ان لذة الرجل مع امرأته تحدد درجتها، ودرجة التلذذ والاستمتاع بها قوتان، قوة المغروزة في الانسان اللي هي الشهوة، وطبعا جمال المرأة جسدها صورتها، ثم اعلى من ذلك موافقتها له وملاطفتها له. ولذلك في قوله تبارك وتعالى إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، عرب يعني واحدتها العروب. العروب إيه العروب؟ يعني في لغة أهل مكة يقولون امرأة عرب، وفي لغة المدينة معلش اللفظة كده هي تستعمل استعمال سيء الآن، إنما هي لفظة عربية موجودة في التفاسير. أهل المدينة يقولون امرأة غنج، وأهل العراق يقولون امرأة شكلة. يبقى في عربة وغنجة وشكلة. إيه الكلام ده كله؟ هو ده الموافقة والإكرام، اللي هو الإيه؟ الملاطفة وحسن العشرة والمواقعة عند الجماع، هي اللذة العظيمة جدا. هو ده اللي بيفرق في الدنيا عن المرأة الذكية جدا وعن المرأة الغبية. تجد لها جسدا جميلا وصورة جميلة، ثم هي كما قال الدين البار لا تمتع زوجها. لماذا؟ لأنها لا توافقه ولا تكرمه. المسألة بقى يعني ده فيه نصوص ايه؟ لو استمعت اليها ان شاء الله في الاسبوع المقبل سترى بإذن الله. وحضرتك بتتكلم في النساء ليه؟ نقول له ده انت ذا العلمانيين الكذب الخونة بقى، القرآن مليء بهذا، انت مش عاجبك ولا ايه؟ سبحان الله العظيم، ده لذة تجمع لذتين. وسترى في الاحاديث الصحيحة، وسترى قبل ذلك في آيات الكتاب العظيم دلائل رهيبة جدا عن هذه اللذتين، عن هاتين اللذتين، هي اللذة الجسدية مع النساء هناك، ومعها لذة النفسية الوهمية اللي هو عربا اترابا. وفي قوله تعالى فيهن خيرات حسان. خيرات ايه؟ خيرات في الصفات والاخلاق، عظمة في الموافقة مع الرجل وفي ملاطفة الرجل، حسان في الوجوه وفي الصور، يرى مخ ساقها من خارج ملابسها، وانها لتلبس 70 حلة في الجنة، فيرى المؤمن مخ ساقها من وراء هذه الثياب. سترون آيات وأحاديث صحاحا، وستعلمون أن لذة الدنيا هيفة وتافهة جدا. ولذلك الله عز وجل الذي خلق الدنيا وخلق الجنة يبغض الدنيا ويبغض محبي الدنيا، ولا يرضى الدنيا أبدا لعباده الموحدين، إلا يذوب بعض الإيه يعني كده، قل هي الذين أمنوا في حاجة الدنيا خالصة يوم القيامة وآتيناه أجره في الدنيا، اللي بيستعملوا فيهم في الآخرة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، إنما الهدف هو إيه؟ هو الآخرة. فالنساء لو قرأت لك النصوص الآن، بس طبعا الوقت انتهى، يعني لو قرأت لك في الحر الشديد ده، والله الجو النهارده كويس أحسن من اللي فات واللي فات، إنها برضه حر أرى كالتين وقلبين في الشمس، وإن كان المفروض أن أنا أحيانا أصرف نفسي عن النظر إليهم. لماذا؟ لأني قد علمت أن أدوارا عليا بإذن الله الدور السادس بالذات كل أسبوع تجني 2 أو 3، أقول لك ما فيش، أنت صعدت 2 أو 3 وغدا تعزل في الشمس، فأنا عازم أن أنا أبين إن شاء الله، لابد أن أبين، لابد أن أبين بإذن الله عز وجل. هي المسألة يا إخواننا لذة النساء الحور العين في الجنة، نصوص عجيبة جدا في كتاب الله تعالى وفي هدي الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لذة، لذة لو قرأتها لرأيت عجبا ولصارت حاديا لك يحضر إلى القتال والجهاد في سبيل الله، وإلى أن تتمنى أن تغزو في سبيل الله، وأن تتوحد الأمة لتقاتل في سبيل الله، فتقتل ثم تحيا فتقتل ثم تحيا فتقتل إلى ما شاء الله. لو عرفت ما في الجنة من ملذات، يبقى اللذة الجسدية المطعم والمشرب والملبس، وبعدين لذة الحور العين. يا سبحان الله، ده غير بقى لذة طب واحد المرأة تقول لي ايه؟ طب وفين لذة النساء المؤمنات؟ يعني بس المؤمن كده لذاته في الآخرة؟ اعطوا الحور العين الحور العين الحور العين للمؤمنين؟ طب وين النساء بقى؟ ايه للنساء؟ يعني ترد على ذلك آيات من سورة يوسف. هذه الآية في قوله تبارك وتعالى لما وآتت كل واحد منهن سكينا وقالت اخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه وعملنا إيه؟ وقطعنا أيديهن، لم يشعرن بالألم وهن يقطعن أيديهن. ربنا كشف الأمور هنا خالص، عشان ما حدش يسأل السؤال ده أبدا ولا يرد لنا أحد، كشف الأمور تماما. إن المرأة تستمتع بالرجل أضعاف أضعاف ما يستمتع بها الرجل، هي عايزة رجلين وعايزة 3، إنها تستمتع أكثر منهم. وفي الاحاديث الصحيحة ان الحور العين وان النساء في الجنة يطلبن ازواجهن اكثر مما يطلبهن ازواجهن، ان شهوتهن كثيرة جدا عارمة، وذلك بتدبير الحكيم العليم سبحانه وتعالى وعز وجل. فلم يشعرن بألم الايدي، تقطيع الايدي. لماذا؟ لانهن رأين انسانا جميلا جدا اجمل منه سكان الجنة. وسبحان الله العظيم، يا المرأة عايزة اكثر من كده. لما اعترض رجلا جميلا 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 اجمل من يوسف عليه السلام، هي عايز ايه تاني؟ ده ربنا مركب فيها الشهوة دي. واحد يقول لي ليه ربنا ابتلاني وابتلاش التاني؟ ليه ابتلى بهذا بالنوع ده وابتلى النوع ده؟ انت عايز تدخل في شأن الله سبحانه وتعالى وعز وجل؟ لا اله الا الله. ابتلى واحد ان يعيش في عصر كله جهاد، وابتلى واحد ان يعيش في عصر كله عافية وانتصار المسلمين، ده ابتلاء وده ابتلاء. وشوفك هتعمل ايه هنا وهتعمل ايه هنا. والابتلاء بالعافية اثقل واخطر بالنعمة، اثقل واخطر من الابتلاء بالبلاء الشديد وبالفتن وبالمشقة. سبحان الله العظيم. يبقى المرأة تقول لك وانا ليه كم راجل، كم راجل ازاي؟ ده هو قمة متاعك في ان تشعري بانك حب هذا الرجل، وانه يحبك حبا جما، وانه كما يقال يموت فيها الى اخره. هذه التعبيرات والعياذ بالله تعالى من هذه التعبيرات، يموت فيها، دي كلام فارغ، انما يعني هو يعبر عن مدى حبه ومدى لذته الى اخره. فالمرأة الحور العين، ايوه نعم، والنساء اجمل من الحور العين، نساء النساء المؤمنات اجمل من الحور العين في الجنة. يبقى ايش عمونا تقول لك انا لا ان قطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، ان هذا الا ملك كريم. قال فذلكن الذي لمتنني فيه الى اخر الايات. يبقى المسألة اي اخوة الاعزاء مسألة لذة جنسية تجمع جسدية مع جمال الصورة مع الموافقة والملاطفة وحسن العشرة، خيرات حسان قاصرة الطرف، قاصرة، لم تنظر الى غير زوجها ولم يؤت لها ان تنظر الى غير زوجها، لا تطمح ابدا في غير زوجها. هو ده اللي هنا، هو اللي هناك، هو ده اللي غرقان في الاخر ولا ترى غيره ابدا، شوفش حاجة في الحياة الا هو. سبحان الله العظيم، قاصرة الطرف. والتاني حور مقصده في القيام اقل من دي درجة. لماذا؟ يعني لا يظهرن ولا يتبرجن للرجال، فهن مقصورات في الخيام. سبحان الله. ولهم فيها ازواج مطهرة كما بينا. ايه مطهرة؟ يعني مطهرات من القلوب النجسة، مطهرات من السيء في الاخلاق، مطهرات من الالفاظ السيئة على اللسان من الردح وقلة الادب والسفة، مطهرات من البول والغائط والحيض والنفاس والمخاط البسط والتفل، مطهرات من كل شر مادي ومعنوي. سبحان الله العظيم، ازواج مطهرة. يعني التفصيل ده حادي رهيب جدا للناس الى لقاء الله عز وجل. ادي لذة جسدية، يبقى المطعم والبلبس والمنجح ولذة جسدية. اما اللذة بقى النفسية الوهمية فهي اعظم. زي ما قلنا ايه المسألة في اللذة النفسية الوهمية؟ اول حاجة رضوان الناس عليك. طيب رضوان الملائكة بس كده، ورضوان من الله اكبر. بقى لما ربنا هو اللي يوافقك بقى عايز انت ايه تاني؟ يعني انت تبحث عن اللذة النفسية الوهمية في موافقة الاخرين واكرامهم، فكيف بموافقة ربك؟ هي البداية بتكون ايه؟ بقول لك وافقني، فان وافقته يوافقك هو بقى سبحانه وتعالى. هذا الرضوان، هو ده معنى ورضوان. ادي اللذة النفسية الوهمية على اعظم ما تكون اللذة، ورضوان من الله اكبر. هي دي القضية. مش تقول لي بقى لذة نفسية بالمؤمن وملائكة، كل ذلك يضمحل ويتلاشى اذا ما قلنا برضوان من الله اكبر. وده كمال الموافقة فيما تحب، وكمال الكراهة لما تكره. والله العظيم اللي بينك وبين رب العالمين، بس الناس مش فاهمة. يعني من عاد لي وليا اذنته بالحرب. تعرفون هذا الحديث، انما العبرة اللي فيه ايه؟ ولئن سألني لأعطيان. يعني لو عايز الدهول، عايز موافقة احسن من كده. هذا هو رضوان الله عز وجل، مش رضوان الناس واكرامهم موافقته. فضل يا مولانا، فضل يا سيدنا الباشا العمدة البتاع، لا، ده موافقة ربنا بقى نفسه سبحانه وتعالى. ورضوان من الله اكبر. ولئن سألني لأعطيان، ولئن استعاذني لأعيذنه. كمال الموافقة بين العبد وبين ربه. ثم انظر في كمال الكراهة، كراهة الله لما يكرهه العبد، فيقول في نفس الحديث، وما ترددت عن شيء انا فاعله. ترددي في ماذا؟ في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه. شوف الموافقة بتاعت رب العالمين، شايف انك بتزعل وبتكره مش عايز الموت، طب انت لابد لك منه عشان يكرمك هناك، لان الدنيا دي هايفة ودنية ووطية وخسيسة اوي، بل انت لابد لك من الموت يا اخي الكريم. يوم ربنا بيتردد هو اللي قال بتردد، بس يقولك عن شيء انا فاعله عشان يبين لك ما الذي بنفس الله عز وجل، كيف يوافقك فيما تحب وفيما تكره. بس بشرط ان انت ايه؟ يقولك وافقني انا الاول في الامر الشرعي والنهي الشرعي، ساعتها هتلاقيني وافقك في كل حاجة. مش موافقني بقى فاذنوا بحرب من الله ورسوله. خد بقى اللي عندك بقى، الف الدنيا والاخره. يبقى اللذة النفسية الوهمية على اعظم ما تكون في قوله تعالى ورضوان من الله اكبر. وفي المقابلة في سورة آل عمران في الآيتين اللي قريناهم في بداية الخطبة في الرابعة عشر رمضان بعدها من سورة آل عمران اللي هو الزهور اللي تحب الشهوات الان قال تعالى ورضوان من الله عشان الخيل المسامة والانعام والحرس والمنظرة بقى والجاه والرئاسة والموافقة الناس والعمودية. لا ده فيه قصاد منها في الجنة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. سبحان الله العظيم. ادي اللذة النفسية الوهمية. يبقى في الدنيا دي كلام فارغ. فان خالفت الناس فاهانوك قليلا فتقحم هذه الاهانة واقتحم مخالفتهم لانك على الحق وبالتالي فزت ورب الكعبة لا برضوان السفهاء وانما برضوان العزيز الجبار المتكبر. تعزي تاني اكتر من كده. هي دي القضية بقى. لذة النفسية الوهمية في الجنة. ايه اعظم اللذات? الجنس الثالث. فما هو? المعرفة الروحية العقلية. يعني هل في الجنة شيء اعظم من رؤية الله عز وجل? النظر الى وجه الله الكريم. يا الله. النظر الى وجه سبحان الله. وهذا موضوع طويل. يقابل حب الله في الدنيا. التلذذ بحب الله يثمر لك شوقا للقاء الله. الثمرة في النهاية وتمام النعمة في النهاية انما هو ان تجلس على الارائك تنظر. وذلك ما جاء في سورة المطفين وفي غيرها على الارائك ينظرون. ينظرون قبل كل شيء الى اعظم انواع النظر والذ واعظم انواع النعيم باطلاق واعظم اجناس اللذة في الجنة. الا وهو ينظرون الى رب العالمين عز وجل. ولسورة المطففين ذكر ان شاء الله في الاسبوع المقبل. فنشوف المقارنة هنا بين الكافر قد عمل ايه وجزاؤه ايه وعقابه كلا انهم عرابين يومئذ لا محجوبون. ادي اللذة الم شديد جدا محجوب عن رب العالمين. شوف ده كان مقابل ايه الجهل برب العالمين هنا تكون النتيجة الالم الشديدة هنا. وعن ثم انهم لصالوا الجحيم للذة والجسدية وبرضو فيها اهانة. كلما دخلت امة مرحبا وسهلا بالامة التانية كلا لعنت اختها والتانية بل انتم لا مرحبا فيكم انتم قدمتموه لنا. سبحان الله. يعني يلعنوا بعض شغالين في شتيم بعض ولعن يا ابنك انت لا انت وعذاب وذل وده هيهون من العذاب ابدا. يبقى في الالم في النار المخالفة والاهانة شغالة وراء على طول في النار. اما في الجنة موافقة واكرام على اعلى منكم الله عز وجل واعلى ان وجه الاجناس اللذة انما هي النظر الى وجه الكريم. ولذلك تفصيل في الاسبوع المقبل باذن الله تعالى عز وجل. وسبحان الله العظيم. اختم خطبتي هذه بمقارنة بسيطة بين لذة السماع في الدنيا ولذة السماع في الاخرة. ايه لذة السماع في الدنيا? الغناء والمزيكا والطرب والراديو والريكوردر والفيديو والراقصات والعاهرات والباعهرات ورجال المخنثين واللي حاصل في التلفزيون والارض كلها الان تعج بهذا. الفتنة شديدة. يعني يستمتع بالسماع. هذا السني علم انها محرمة. الا في يوم عيد او من نكاح وده شروط معينة. لا جيتار ولا ارج ولا الكلام ده حاجات دف حاجات معينة. سبحان الله العظيم. وغناء معين. مش اي حاجة. باب معين. طب اللي ترك اهبين لذة. هتقولي مش لذة لا لذة. بعد عمال يرقص مع سومة. واللي مش لذة لا لذة. ايه لذة ايه لا ايه ولا لذة. بس لذة التعريف. ازاي اسمع. وانت تعلم. انما المس السني يقول لك لا مش عايز اللذة دي. لان الله حرمها. فاصبر واثبت ولا اريد هذه اللذة. ليه يا اخي مودنك متع سمعك يا اخي. متع نفسك كده حاجة روحية كده. والشيطان يقول له ايه? حاجة روحية كده. حاجة معنوية. تعمل طاقة الانتاج. وتشجع الانتاج يا سلام يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. هي دي اللذة. واحد بطنه مليانة غائط على بول على مينة قاعد يغني قلت يا سلام ده ملاك. والبنات تقعد تحلم بقى معاه او امرأة بتغني وده يقعد يحلم ان حور العين. حور العين ده راسها يمكن مليانة امنة ما بتغتسلش بتخاف على الباروكة والبتاع اللي بتاع. سبحان الله ده حور عين ايه. انظر الى السماعة في الاخرة. انظر الى لذة السماعة في الاخرة. يا الله. نسأل الله تعالى ان يثبتنا والله العظيم. يعني شيء لا اله الا الله. اوله نهر بطول الجنة. تقف على ضفافه او على ضفتيه الحور العين. يغنينا نحن الناعمات فلا نبأس ابدا. نحن الخالدات فلا نبيل ابدا. نحن الراضيات فلا نسخط. شيء عجيب جدا سنذكره بالاحاديث الصحيحة في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى وعز وجل. يبقى غناء الحور العين تصفق معهن الاشجار. ادي المزيكا بتاعتهم. اشجار ايه؟ شجرة تمشي في ظلها الراكب المسرع 100 سنة، والحديث في الصحيح كما سنرى ان شاء الله. اهي دي الجنة يا اخوتها، هي دي الجنة، هذا هو الحادي لكم. يا ما تموتش، ما مستني ايه؟ عايز تعيش مع المجاري اللي عمالة تطفى عليك وعلى اهلنا كل ثانية؟ ايه اللي انت عايز تعيش فيه ده؟ فنتمنى ان يوحد الله صبح الامة وان يعيد لنا فرصة للجهاد تحت راية لا اله الا الله، والله تبارك وتعالى بيده مقاليد الامور. يبقى اول لذة في السماع في الجنة الحور العين، وهذه لها تفصيل. اللذة الثانية وهي الاعلى، غناء داود عليه السلام. داود يغني، يقف عند ساق العرش ويغني، ويستمع له كل اهل الجنة، فلا يجد نعيما اعظم من هذا، ولن نسمع طربا الذ من هذا. كل ذلك يضمحل ويتلاشى وينسى غناء الحور العين. والنساء المؤمنات كذلك، لهن مال الرجال، والازواج مطهرة، المرأة لها زوج مطهر والرجل له زوج مطهر، ما المرأة زوج والرجل زوج برضه، هذا هو الاصح في اللغة العربية. فالمرأة لها زوج مطهر، مش بس هو ده الملاك ايه ده، مش ده حاجة تانية خالص، لا اله الا الله. اذا لذة سماع من حور العين، اللذة اللي وراها سماع من داود عليه السلام، كل ذلك باحاديث واثار صحيحة ان شاء الله. اللذة التي لا تعدلها لذة بالنسبة للسماع، وتضمحل امامها لذة الطرب عند سماع الحور العين، وتضمحل امامها لذة الطرب عند سماع داود، الا وهي لذة الاستماع الى الرحمن يقرأ القرآن. نسأل الله تعالى أن يوم وإننا نبكي لأننا بعيدون تماما، لقد ابتعدنا تماما عن هذا ورضينا بالحياة الدنيا، فلم نعطي الرحمن قدره، لم نقدره حق قدره. يجلس المؤمن على أرائك مزردشة مزركشة مزينة مصفوفة موضونة منصعة باللآلئ والجواهر، يجلس يستمع إلى رب العالمين يقرأ القرآن ويحاضره، فلا يجد لذة أعظم ولا أعلى من هذا أبدا، وينسى كل شيء ويسمع للرحمن يقرأ القرآن، فكأنه لم يسمع القرآن من قبل، كما جاء في الأحاديث والآثار، كأنه لم يسمع القرآن من قبل. عندما يستمع الى الرحمن وهو يقرأ القرآن، كل ذلك ما ينفعش يكون تمن لان تعطي دمك لله وان تعطي مالك لله. انكم في غفلة جديدة، لقد رضيتم من حياة الدنيا من الاخرة، ان طلبنا منكم ان تنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. اين تضرعكم؟ اين بيعكم لتطربوا من الاستماع لكلام الرحمن ويقرأه الرحمن عز وجل؟ يحاضر كل مؤمن في الجنة محاضرة بخصوصه، يقول له فاكر لحظة كذا عملت كذا، فاكر لما اتزنقت وتعذبت وتبهدلت اسأت الظن بيك وافتكرت ان انا مش واخد بالي منك ومش شايفك، فاكر في المكان الفلاني، يقول له الم تغفر لي؟ بعد انا غفرت لك، ولو ما غفرتك ما كنتش جيت هنا، ولكن الآن أرضى عليك فلا أسخط عليك أبدا، أرضى عنك فلا أسخط عليك أبدا. للحديث بقية إن شاء الله في الأسبوع المقبل، والمسألة عجيبة والنصوص كثيرة، وسنبسط فيها القول إن شاء الله، وإنما أكتفي الآن بذكر هذا الحديث، وأستأذنكم في ذكر هذا الحديث لأنه خطير جدا، لأن احنا ذكرنا اللذة وهي أصلا يا رب فاضل بقى الألم. حديث واحد بس عن الألم، حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وصححه الشيخ الالباني. ابو هريره عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرس الكافر يوم القيامه مثل احد، ضرسه زي جبل احد، وسمك جلده 40 ذراعا، عشان نار تقعد تاكل وتهري. 40 ادي بوش لو مات على كفره هيبقى عليه ده، لانه من اشد الناس على الرحمن عتية، واللي تابعه ومن على شاكلته. وسمك جلده 40 ذراع، مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر يوم القيامة مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. متفق عليه. إيه اللي أنا عايز أقول أنت هذا الحديث؟ أريد أن أقول اصبر يا أخي الكريم، اصبر. شوف اللي بيضربوا المسلمين دول في البوسنة والهرسك وفي أذربيجان وفي الدول الإسلامية أيضا، اللي بيضربوهم ويعذبوهم ويبهدلوهم، شوف دول ربنا هيعمل فيهم إيه؟ يعني فعلوا إيه بالشاب الطيب المسلم في البوسنة والهرسك؟ خلعوا أضراسه، كم خلية عصبية في الدرس التعبان ده، كم من الوقت يستمر الألم ثم يغمى عليه أو يموت؟ قارن بين ضرس هذا المسلم الذي فعل به ذلك في سبيل الله وبين ضرس الكافر لو أدى جبل أحد بالله ده لما يتقلع يعمل ألم قد إيه؟ في كم خلية عصبية وكم كابل كهربي عصبي؟ قد إيه الأعصاب اللي موجودة في الضرس ده؟ وكم ضرس موجود ويرجع له تاني؟ وإيه ضربة الدب فيه بعد اللسة بقى ما يتقلع الضرس؟ وما أدى كمان شو بيعملوا كده؟ والجزاء من جنس العمل. بس فرق من ضرس حجمه سنتي في سنتي وبين ضرس حجمه مثل جبل احد. الجلد الان بيولع، يولع قد ايه؟ يا دوب النار تلتهم فيه، تلتهم فيه خلاص خلص الجلد. ملي جلدك الان ايه تولع قد ايه؟ يعني دقيقة، دقيقتين، ساعة، خلاص خلصت. اما هناك الجلد 40 ذراع، النار تقعد تحلق فيه قد ايه وتهري فيه قد ايه. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غير آل يذوقوا العذاب. ادي العذاب، ادي الالم. مش جاي تقول الالم هنا؟ المنكبين بتاع الكافر اللي راكب المسرع، راكب خيل فرس ويجري بسرعة ولا يتوقف، قد ايه؟ 3 ايام من ايام الدنيا، 3 ايام. يبقى بين مكة والمدينة كلام صحيح. يبقى لما بوش اللي عامل ربنا يدوش مخه بالسلطان وما الى ذلك، عامل فرد على المسلمين، لما يأتي لو مات على ذلك ويبعث يوم القيامة على ذلك، شوف بقى العذاب. يبقى موقعه من جهنم كما بين مكة والمدينة، ضرسه مثل جبل احد. يبقى عذابه قد ايه؟ وما يخلص، ما يخلص بلا نهاية. يصوت ما يصوتش، اللي ما ايه اللي عمله؟ ادي اللذة والألم في الآخرة، وادي اللذة والألم في الدنيا. فروا رأيكم وراجعوا أنفسكم واعلموا أن النار حق وأن الجنة حق وأن لقاء الله حق. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله تبارك وتعالى معنا الآن، يسمع ويرى، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وأمرنا ويعلم جهرنا وعلانيتنا وإصرارنا، وبيده أزمة الأمور، وهو الذي أمرنا أن ندعوه ووعدنا بالاستجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا علام الغيوب، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل الجنة مأوانا، اجعل الجنة مثوانا، اجعل الجنة مأوانا، واجعل الجنة مثوانا. نعوذ بك من النار ومن عذاب النار، نعوذ بك من سخطك، ونعوذ بك من عقوبتك، ونعوذ بك منك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم يا رحمن يا رحيم، مليك السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، ارزقنا توبة صادقة اليك، ارزقنا توبة نصوحا اليك برحمتك يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، يا رب المستضعفين. ان اخواننا في البوسنة والهرسك جوعى فاطعمهم، مهزومون فانصرهم، مغلوبون فانتصر، انهم مغلوبون فانتصر، مخذولون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم ان عدوهم قد بغى وتكبر وتجبر، فاهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزم الصربيين الصليبيين الكافرين وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ان اخواننا في البوسنة والهرسك جوعى فاطعمهم، ومرضى فاشفهم، معذبين فاعف عنهم، واغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم ارنا في الصربيين الكافرين الصليبيين يوم نحس مستمر، اللهم ارنا فيهم يوم نحس مستمر، وارنا في اليهود يوم نحس مستمر، واذن بعود الرشد الى الامة، واذن بهداية الامة الى الرشد يا رب العالمين، واذن بتحرير المسجد الاسير، وارزقنا شهادة هناك. قدس أرواحنا للقائك، قدس أرواحنا للقائك، قدس أرواحنا للقائك بإهراق دمائنا في سبيلك هناك وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الآن توبة نصوحة، وارزقنا عند الموت شهادة صادقة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغيث إخواننا في البوسنة والهرسك، وأن تدمر على عدوهم، وكذلك في الفلبين وفي الصومال وفي إريتريا وفي أذربيجان وفي كل مكان. انصر الموحدين ورحماك بالمجاهدين وأبناء المجاهدين. نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك وحدك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اصلح نساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم أذن بتحرير الأمة، اللهم أذن بتحرير الأمة، وأذن بخروج الإسلام الصحيح. أهلك الظالمين بالظالمين، أخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم إن الظالمين قد بغوا وتكبروا وتجبروا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.